ثم ضرب الله المثل المائي أو كصيب. المثل الأول قلنا هو المثل الناري، والمثل الثاني هو المثل المائي. فمثل الله للمنافقين بمثل ناري وبمثل مائي بالمطر، أو كصيب من السماء، مطر منهمر فيه ظلمات، والصيب نافع أو ضار؟ نافع، ولكن يمكن أن يكون ضارا ولا ما يمكن؟ يمكن. أما الأصل فالمطر نافع في الأصل، نعم المطر في الأصل نافع لكنه يمكن أن يكون ضارا. فالأصل في المطر أنه ينتفع به، ولكن قد يحصل مع المطر أمور تجعله في غاية الضرر، في غاية الضرر. وربنا هنا يمثل للمنافقين برجل نزل عليه المطر الطيب أو كصيب من السماء، والحق إنما يأتي من أعلى، والحق إنما يأتي من أعلى، فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا المطر ليس مطرا هنيئا، وليس مطرا صافيا ينتفع به، وإنما معه أمور مقلقة، وفيه اضطراب، فيه رعد وبرق. والرعد صوت قوي يخيف ويرعب ويزعج، والبرق ضوء خاطف كما قلنا، فيه ظلمات ومع المطر ظلمة، والظلمة كما قلنا موحشة. وربنا سبحانه يضرب دائما مثلا للحق بالنور، ويضرب مثالا للباطل بماذا؟ بالظلمات. فالحق يضرب له المثل بالنور، والباطل يضرب له المثل بالظلمات. فالحق أبلج وواضح وجلي وظاهر وبين، والباطل فيه اضطراب وخفاء ولبس، وليس فيه راحة ولا استقرار ولا سكينة ولا طمأنينة. فربنا سبحانه وتعالى يقول أو كصيب من السماء فيه ظلمات، ظلمة المطر، المطر نفسه ظلمة، يعني نفس ماء المطر يظلم الجو، تجد الجو إذا حصل المطر يظلم، السحاب يظلم أشد وأشد، فيه ظلمات، ظلمة المطر وظلمة السحاب. يقول هنا الشيخ ظلمة المطر وظلمة السحاب وظلمة الليل كذلك، هذا المطر كذلك محاط بظلمات، ظلمة الليل والسحاب وظلمة المطر نفسه، فيه ظلمات ورعد وبرق. يجعلون أصابعهم في آذانهم، أصابعهم في آذانهم لكي لا يسمعوا الحق، فالحق شديد على مسامعهم. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فهم لا يتحملون الحق، بل وينتظرون أن يهلكوا في أي لحظة. فبدلا من أن ينجو أحدهم ويسلك سبيل النجاة، إذا به يسد أذنيه لكي لا يصيبه الموت، وهذا ليس حلا عند العاقل. العاقل هو الذي يسلك سبل النجاة، العاقل لا يسد أذنيه عما يدور حوله ويزعم أنه بذلك لم يحصل شيء حوله. يعني هذا كما يقال يهرب من الواقع هروبا لا ينفعه، هروبا لا ينفعه. فالحق محيط به من كل جانب، ومع ذلك هو يزعم أنه إذا سد أذنيه خلاص القضية انتهت، ما في رعد الآن، الرعد محيط به، والمطر يعني ينصب على رأسه، والبرق من حوله، ومع ذلك هو يسد أذنيه يزعم أنه بذلك يفر من الموت، حذر الموت. وربنا يقول والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف، نعم والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هذا المطر فيه رعد وفيه برق، فكما قلنا لا ينتفعون بما يسمعونه، وكذلك لا ينتفعون بما يرونه. فالحق بالنسبة إليهم مجرد شبهات خاطفة، ليسوا مستقرين بل هم مذبذبون، والحق ليس واضحا لهم وليس بينا في أعينهم، ولذلك فإنه لا يعني ينتفع به وإن كان نافعا في نفسه، وإن كان نافعا في نفسه. وهم مع ذلك كما قلنا وإن تصاموا عن الحق وإن تعاموا عن الحق فإن الحق محيط بهم من كل جانب، فأنى لهم أن يهربوا من الله وقد أقيمت عليهم الحجج والبينات. فربنا سبحانه يقول كما لم ينتفعوا بهذه الأسماع وهذه الأبصار هو قادر على أن يحرمهم من الانتفاع بها حتى في الحياة الدنيا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وهذا يقال فيه الجزاء من جنس العمل، فمن لم ينتفع بسمعه يكاد الله أن يذهب بسمعه، ومن لم ينتفع ببصره يكاد الله أن يذهب ببصره، ومن لم ينتفع بعقله يكاد الله سبحانه أن يذهب بعقله، وهذا من الوعيد كما في حديث من يرفع رأسه قبل الإمام فإنه لا يأمن أن يحول الله رأسه رأس حمار. وليس معناه أنه يحصل هذا لكل من يفعل هذا الفعل، وإنما هذا وعيد من الله، أي ألا تأمن يا من ترفع رأسك قبل الإمام، وهذا سوء تصرف وقلة عقل، أن يمسخ الله صورتك صورة حمار. فإن كان الحمار يضرب به المثل في ماذا؟ في الغباء، يضرب بالحمار المثل في الغباء، فأنت بمسابقتك للإمام قد صرت بذلك غبيا مستحقا لماذا؟ لأن تمسخ في صورتك كصورة الحمار. فإنك وإن رفعت رأسك قبل الإمام لا يمكن أن تخرج من هذه الصلاة إلا بتسليم الإمام، فهل مسابقتك للإمام تنفعك؟ يعني هذا الذي يسابق الإمام يتصور أنه سيذهب إلى بيته قبل الإمام، متى سيخرج من الصلاة؟ إذا سلم الإمام. إذن ما ينفعك أن ترفع رأسك قبل، هذا غباء، هذا غباء، مستعجل على أي شيء، لن تخرج من هذه الصلاة إلا إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فإذا ينبغي أن تكون عاقلا وألا تسابق الإمام، وأن تنتظر حتى يرفع، ثم إذا رفع رفعت، وتنتظر حتى يركع، فإذا ركع ركع، وهكذا. فمن لم ينتفع بعقله يتوعده الله أن يذهب بعقله، بل وقد يمسخ صورته، بل وقد يمسخ صورته. وقد ذكر في بعض كتب أهل العلم أن هذا حصل فعلا في بعض القرون، ونحن إن كنا لم نشاهد هذا، لكنه لا ينبغي للعاقل أن يأمن من وقوع ذلك، فإنه وإن لم يحصل ملايين المرات فقد يحصل مرة. فالشاهد أنه يتوعد من لم ينتفع بعقله أن يمسخ الله صورته صورة حمار، ويتوعد من لم ينتفع بسمعه أن يذهب الله بسمعه، ويتوعد من لم ينتفع ببصره أن يذهب الله ببصره، ويتوعد من لم ينتفع بلسانه أن يذهب الله بنطقه، وهكذا. فهذا وعيد لكل من لم ينتفع بما وهبه الله سبحانه وتعالى إليه من أو له من النعم. ثم يقول المصنف رحمه الله، نعم، ينتقل إلى الآية التي تليها، وبهذا نكون قد انتهينا من الأصناف الثلاثة. فقلنا إن أصناف الناس ثلاثة: مؤمنون وكفار ومنافقون، وهذه الأصناف في الدنيا وفي الآخرة أيضا، ولا يتميز الصنف الثالث عن الصنف الأول إلا فوق الجسر، إلا عند العبور فوق جسر جهنم أعاذنا الله جميعا منها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فكل الناس محتم وقضاء نافذ لا مفر منه ولا محيد عنه، لا بد أن يرد على جهنم، وليس معنى ذلك أنه يدخلها، فالورود ليس معناه الدخول، الورود ليس معناه الدخول، فالدخول أخص والورود أعم، فالكل وارد ولكن ليس الكل داخلا، فمن الواردين عليها من يسقط فيها، ومن الواردين عليها من ينجو منها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا بد من الورود عليها كما قلنا، فلا يتميز الصنفان المؤمنون عن المنافقين إلا فوق الجسر، إلا فوق الجسر المنصوب على شفير جهنم أعاذنا الله جميعا من عذابها. فالناس في الدنيا ثلاثة أصناف، الناس في الدنيا ثلاثة أصناف، وفي الآخرة أيضا ثلاثة أصناف إلى أن يتميز المؤمنون عن المنافقين، فينجو المؤمنون حتى من دخل منهم النار فإنه لا يخلد فيها، ويكردس المنافقون في النار بل يكونون في الدرك الأسفل من النار. أما في الدنيا فكما قلنا الناس يعاملون بناء على الظاهر، فالناس في الدنيا مسلمون وكفار، مسلمون دخلوا في الإسلام وكفار لم يدخلوا في الإسلام، والمسلمون منهم مؤمنون حقا وصدقا، ومنهم أيضا مؤمنون لكنهم لم يحققوا ما وجب عليهم من الإيمان، فإيمانهم فيه نقص أو خلل أو ضعف أو عيب، حتى لا يعني يكون عند بعضهم إلا مثقال ذرة من إيمان أو برة أو شعيرة من إيمان. ومن المنتسبين إلى الإسلام أيضا في الدنيا كفار في الباطن، وهم المنافقون، وهم المنافقون. فكل هؤلاء في الدنيا لهم أحكام الإسلام وتجري عليهم أحكام الإسلام، وإذا كانت أحكام الإسلام تجري على المنافق المحض في الباطن فلأن تجري على ضعاف الإيمان وعلى من فيهم بعض نفاق أو بعض كفر أو بعض شرك أو بعض جاهلية أو بعض فسق أو بعض ظلم أو بعض كبر، أولى من أن تجري على المنافقين الأصليين. فكل هؤلاء تجري عليهم في الدنيا أحكام الإسلام في الظاهر، وأما الباطن فيوكل إلى الله سبحانه وتعالى. والصنف الثاني وهم الكفار، الكفار أحكامهم في الدنيا هم وذريتهم الكفر الظاهر، وأما أفرادهم فقد يكون في هؤلاء الكفار من يكتم إيمانه أيضا، لكن هذا ليس هو بالكافر عند الله سبحانه وتعالى. فالكفار الذين تجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا كل من انتسب إلى غير الإسلام فهو في أحكام الدنيا كافر، ثم قد يكون بعضهم عند الله سبحانه وتعالى معذورا لم تبلغه الحجة الرسالية التي يكون تاركها كافرا، فالذي لم تبلغه الحجة هذا يحاسبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الحساب الذي يليق به. وكذلك أولاد الكفار يعاملون في الدنيا معاملة الكفار، فتجري عليهم أحكام الكفار الظاهرة في الحياة الدنيا، ثم هم في الآخرة على الراجح خدم أهل الجنة، غلمان أهل الجنة أو خدم أهل الجنة، أي من مات من الكفار دون البلوغ، من مات من الكفار دون البلوغ أي أولاد الكفار. هؤلاء اختلف فيهم أهل العلم، منهم من قال يمتحنون في عرصات القيامة، ومنهم من قال إن الله يحاسبهم على أساس ما يعلمه منهم لو عاشوا كيف يكونون، ومنهم من قال هم في الجنة، وهذا له أدلته القوية كما مر بنا في كتاب الجنائز من صحيح الإمام البخاري، ونحن ندرس في كتاب الجنائز من صحيح الإمام البخاري، ومن أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس، وحوله أولاد الناس في الجنة، فأولاد الناس يشمل المسلمين ويشمل الكفار، وهذا هو الذي يقتضيه العدل الإلهي، لأن الله عز وجل رفع القلم عن كل من هو دون سن البلوغ. فالذي لم يبلغ سن التكليف فهذا لا يحاسبه الله لأن القلم مرفوع عنه. والشاهد أنه لا بد من التفريق بين الأحكام الظاهرة في الحياة الدنيا وبين أحكام الناس عند الله والأحكام في الدار الآخرة. فمن الناس من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ومن الناس من يكون في وسط الكفار وحكمه في الدنيا حكم الكفار، ثم هو يكتم إيمانه لأنه يخاف أن يظهره أو نحو ذلك، أو كما قلنا له عذره لم تبلغه الحجة الرسالية، فمثل هذا لا يعذبه الله إلا بعد إقامة الحجة عليه. فربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وربنا سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد أن ينذره وبعد أن يعني يقيم عليه الحجة التي بها يكون الإنسان مستحقا للعذاب. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالشاهد أن الناس كما قلنا ثلاثة أصناف وليسوا صنفين فقط، فصنف يظهر الكفر ويرفض الدخول في الإسلام، وصنف يظهر الإسلام عن صدق وإخلاص ولو كان إيمانه ضعيفا لكنه عنده شيء من الإيمان، وصنف ثالث يظهر الإسلام وهو في الحقيقة ليس مسلما وليس من المؤمنين بل هو كافر في الباطن، وهذا الصنف هم المنافقون، وهم صنف خفي. ولذلك وصفهم الله في عدد من الآيات أكثر من وصفه للكافرين الظاهرين والمؤمنين الصادقين. فوصف المؤمنين في 4 آيات كما قلنا في الدروس الماضية، من الآية الثانية إلى الآية الخامسة وصف الله المنافقين في 4 آيات، ثم وصف وصف الله المؤمنين في 4 آيات من الآية الثانية إلى الآية الخامسة، وصف الكافرين في الآية 6 و7، ثم من الآية 8 وإلى الآية 20 يصف الله سبحانه الصنف الخفي الذي يحتاج إلى وصف دقيق لكي يحذره المؤمنون الصادقون. وصفهم الله في 13 آية من الآية 8 وحتى الآية 20 من سورة البقرة، وهي التي انتهت بقول الله تعالى إن الله على كل شيء قدير. وذكر الشيخ أن أهل العلم احتجوا بمثل قول الله تعالى إن الله على كل شيء قدير، احتجوا بذلك على القدرية الذين زعموا أن الله لم يقدر على الناس المعاصي ولا الذنوب، وأن الذنوب والمعاصي ليست بتقدير الله سبحانه وإنما هي بفعل العبد دون أن يقدر الله ذلك عليه، فنزه الله عن أن يقدر المعصية على عبده، فقالوا كيف يقدرها عليه ثم يحاسبه عليها، كيف يقدرها عليه ثم يحاسبه عليها، فاعتبروا أن هذا ظلم، وقالوا إن الله منزه عن الظلم، فهذا لا ينبغي أن ينسب إلى الله أنه قدر على الناس الكفر والفسوق والعصيان، وإنما هي أفعال الناس. وهم وإن فروا من وصف الله بالظلم كما زعموا فقد وصفوا الله بالجهل، لأن معنى أن الله لم يقدر هذه الأمور على الإنسان الكفر والفسوق والعصيان أنه سبحانه قد حصل في كونه شيء لا يعلمه هو سبحانه وتعالى قبل وقوعه. وبالتالي فأهل السنة ألزموهم بالعلم، لما فروهم من وصف الله بالظلم ألزموهم بالعلم، فقالوا أتصفون الله بعلم؟ فإن قالوا نصف الله بالعلم، قالوا فهل الله سبحانه لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه أو يعلمه قبل وقوعه؟ فإن قالوا يعلمه قبل وقوعه، قالوا فما الظلم في كتابة الله لما علمه قبل أن يقع؟ هل هذا ظلم؟ ما هو ظلم، فالله عز وجل علم وكتب، علم ما يحصل ثم كتب سبحانه وتعالى، فعلم الله محيط بكل شيء. فإذا كتب الله علمه بالمستقبل قبل أن يخلق الخلق، علم أن زيدا سيعصيه، وأن أبا جهل سيكفر به، وأن إبليس سيستكبر على أمره، فكتب ذلك عنده سبحانه وتعالى. فهل هذا يعتبر ظلما من الله لهؤلاء؟ لا، لا يعتبر ظلما، فالتقدير لا يعني الظلم. ففروا من شيء فوقعوا في أشد منه، فلازم قولهم أن يصفوا الله بالجهل، أنه سبحانه لا يعلم المعصية ولا الكفر ولا الفسوق إلا بعد وقوعه، وهذا وصف لله بالجهل. وعلم الله محيط بكل شيء، كما أن قدرته سبحانه محيطة بكل شيء، فهو على كل شيء قدير، وهو قد أحاط بكل شيء علما، فيستوي علمه بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل سبحانه وتعالى، وقدرته نافذة ومحيطة أيضا بكل شيء، فالله على كل شيء قدير، ولا يقع شيء في ملك الله إلا بإرادته وبعلمه سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، تلا قول الله أو ذكر قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال: هذا أمر عام لجميع الناس، هذا أمر عام لجميع الناس بأمر عام، وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره فأمرهم تعالى بما خلقهم له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم، وخلق الذين من قبلكم، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها، وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراسة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من وجوه الانتفاع بها، وجعل السماء بناء لمسكنكم، وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم، وأنزل من السماء ماء، والسماء هو كل ما على فوقك، فهو سماء. ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء هاهنا السحاب، فأنزل منه تعالى ماء فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها، رزقا لكم به ترتزقون وتتقوتون وتعيشون وتفكهون. فلا تجعلوا لله أندادا، أي أشباها ونظراء من المخلوقين، فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبونه، وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا ينفعونكم ولا يضرون، وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير، لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في الألوهية والكمال، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفه. وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير. فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك بذلك، فكذلك فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك. وكما قلنا مرارا إن القرآن لم يجادل الكافرين أبدا في توحيد الربوبية، وإنما كان يقيم عليهم الحجة بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، أي ما دمتم تقرون بأن الله ربكم فلا بد أن تقروا بأنه هو وحده المعبود. هذه طريقة القرآن، وهذه طريقة السنة، وهذه طريقة الرسل والأنبياء، كانوا يستخدمون هذا البرهان في إثبات إفراد الله سبحانه أو وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بالإلهية، فكما تقرون بأنه ربكم وحده لابد أن تقروا بأنه إلهكم وحده أيضا. يقول: وقوله لعلكم تتقون يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح، وهما متلازمان. فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه. طيب، هنا قبل أن نفارق هذا الموضع الآية 21، قلنا قبل ذلك ونحن في دروس تفسير ابن كثير، قلنا إن هذه الآية وهي الآية 21 من سورة البقرة، هذه الآية تتضمن أو تشتمل على أول أمر في المصحف، يعني في ترتيب مصحف من أول المصحف إلى هذا الموضع لا يوجد أمر. وقد يقول قائل: اهدنا الصراط المستقيم، هذا ما هو أمر من الله؟ لا، هذا أنت الذي تطلب الهداية من الله عز وجل، فأنت إذا قرأت الفاتحة أنت الذي تطلب من الله الهداية، إنما نقول هذا أول أمر من الله في المصحف لعباده للناس. فأول أمر هو بالعبادة، وأول نهي هو نهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا. فأول أمر اعبدوا ربكم، وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا. فأول أمر في المصحف هو أمر بعبادة الله، وأول نهي نهي عن الإشراك بالله عز وجل، فتضمن معنى كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد فيها نفي وإثبات، نفي لعبادة كل المعبودات الباطلة، وإثبات لعبادة الله الحق سبحانه وتعالى. فأول أمر ورد في المصحف هو أمر بعبادة الله الحق، وأول نهي نهي عن عبادة الآلهة الباطلة، فلا تجعلوا لله أندادا، نظائر وأشباها وأمثالا وأعوانا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحة ما جاء به، فكما أثبت الإلهية لله أثبت الرسالة لعبده ونبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بدليل قوي وواضح كالشمس. فكما أثبت إلهية الله بأنه الرب الذي لا رب سواه، فهذا يقتضي أن يكون هو المعبود وحده. وكما أن هذا الرسول جاءكم بآيات بينات، فإن كنتم تشكون في هذه الآيات فحاولوا أن تأتوا بمثلها. قال: وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. فقال: وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا، هل هو حق أو غيره؟ فها هنا أمر نصف، أي من الإنصاف، فيه الفصيلة بينكم وبينه، وهو أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم، لا يكتب ولا يقرأ